بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
أصحابه وليون وله وبعض. قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله: باب ما نزل عاما دل السنة خاصة على أنه يراد به الخاص. ما نزل عاما دل السنة خاصة على أنه يراد به الخاص. إذن يمكن أن نقول عنوان لهذا الباب لو إيه؟ باب أن يكون الخبر في القرآن عاما وتخصصه لإيه؟ السنة. إذن عنوان هذا الباب جواز تخصيص عام القرآن بالإيه؟ بالسنة. وكأن الإمام الشافعي هنا يرد على بعض المعتزلة من الأصوليين الذين أنكروا هذا الأمر، أنكروا جواز تخصيص القرآن بالإيه؟ بالسنة. قال الله جل ثناؤه: ولأبويه، يعني لأبويه يعني لأبوي المتوفى، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثاه أبواه فلأمه الثلث. طبعا عندما تكون الأم لها الثلث يبقى الأب له ليه؟ له الثلثان، مش الثلثين، له الثلثان. فإن كان له إخوة فلأمه السدس. طيب، وقال تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، إن لم يكن لهن ولد. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين. وانتبه من قوله تعالى: من بعد وصية يوصين بها أو دين. إذن توزيع الميراث بعد إيه؟ بعد الوصية وقضاء الدين. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. الرجل إن مات ليس له والد ولا ولد يرث، لا والد ولا ولد يرثه، ده يسمى إيه؟ الكلالة. يبقى الكلالة الذي ليس له لا والد ولا إيه؟ ولا ولد. طب من اللي يرثه؟ أقاربه بقى. يبقى يرثه أقاربه. يبقى كل من مات ليس له والد وإن علا أو ولد وإن نزل فيرثه إيه؟ أقاربه، ويسمى ذلك بالإيه؟ بالكلالة. والكلالة جاية من الكل، والكل بمعنى ليه؟ الضعيف، وهو كل على مولاه. كل على يعني إيه؟ يعني ضعيف، ضعيف، فهو ثقيل على مولاه لضعفه وعدم إيه؟ وعدم قدرته. فمن حرم الأب وحرم الولد فهو إيه؟ فهو كل. قال تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، والتقدير وإن كان رجل أو امرأة يورث إيه؟ كلالة. يبقى يمكن أن يكون الرجل كلالة والمرأة أيضا إيه؟ كلالة. وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. وخلي بالنا قوله تعالى غير مضار صفة للإيه؟ صفة للإيه؟ للدين، صفر أو دين غير مضار، وصية من الله، وصية من الله. ويمكن أن تكون الوصية فيها ضرر، يبقى لا ينبغي أن يكون الدين فيه ضرر. يعني ممكن الرجل يتوسع في الدين من أجل أن إيه؟ أن يضر بالورثة. يعني رجل يرى أن ورثته لم يكونوا على البر له، يعمل إيه؟ يقترض من ده ومن ده ومن ده ومن ده، يقول والله يا أولاد الإيه؟ من هنفعكم بمن مرض. إذن هو يقصد من وراء الدين الحاجة ولا الإضراب بورثة؟ الإضراب بورثة، واخد بالك. وكذلك الوصية ممكن يكون فيها إيه؟ إضرار. إن الرجل وجد ورثته ليسوا بررة به فيقوم عمل إيه؟ وصية إن هذا المال كله لفلان، كل لفلان، وحتى يؤكد ذلك يعمل إيه بقى؟ يعمل له عقد بيع وإيه وشراء. طبعا ده كله حرام حرام حرام، ولا يجوز مثل هذه الصور. وكل وصية لا تمضى بشرع الله عز وجل فوصية إيه؟ باطلة، وصية باطلة. يدل على ذلك في الحديث الصحيح أن رجلا مات وخلف 5 أعبد، فكتب بإعتاقهم. فعندما مات أقرع النبي عليه الصلاة والسلام بينهم، فأعتق 2 ورد 3 إلى الإيه؟ إلى الرعب. لأن لما يعتقهم كلهم ده رأس مال، إذا يسيب ورثته من غير إيه؟ من غير رأس مال ما ينفعش. فأعتق 2 ورد 3. قال الإمام الشافعي: فأبان أن للوالدين والأزواج مما سمى بالحالات، وكان عام المخرج للوالدين معروف، امتى بقى لهم السدس وامتى لهم الثلث، دي معروف ودي معروف. وكذلك بالنسبه للازواج، الازواج اذا كان رجلا او امراه، لان كلمه الزوج تطلق على الرجل كما تطلق على الايه على المراه، فامتى الرجل يكون له الربع وامتى يكون له النص، والمراه متى يكون لها الربع ومتى يكون لها الايه الثمن. هذا كله موضح في هاتين الايتين. فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه إنما أراد به بعض الوالدين والأزواج دون بعض، يبقى أراد بعض الوالدين وبعض الأزواج. وذلك إزاي؟ وذلك دين التعليل بقى. وذلك أن يكون دين الوالدين ودين المولود اللي هو الولد ودين الزوجين واحدا، ده قيد مهم جدا لما في البخاري ومسلم من حديث أسامة رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا يرث الكافر المسلم ولا يرث المسلم الكافر. ولما أخرجه الإمام أحمد من قوله عليه الصلاة والسلام: لا يتوارث أهل دينين أو أهل ملتين. وهذا الحديث وإن كان في إسناده كلام إلا أن له طرق يقوي بعضها بعض. إذا لابد من الإسلام، لابد من الإسلام. طب لو افترضنا أن الابن ارتد يرث لا يرث، افترضنا العكس أن الأب ارتد يرث لا يرث، افترضنا أن الزوج ارتد ترث لا ترث، افترضنا الزوج هو اللي ارتد يرث لا يرث، طب الولد ارتد يرث لا يرث. إذا لابد من وجود الإيه؟ الإسلام. يبقى أول شرط من شروط الإرث الإسلام. الإسلام الإسلام. طيب، ولا يكون الوارث منهما قاتلا، ولا يكون الوارث منهما قاتلا. لما أخرجه أبو داود وغيره من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا، هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث القاتل إيه شيئا، لا يرث القاتل إيه شيئا. طيب، القاتل هل المقصود بالقاتل العامد ولا أي قاتل؟ المسألة فيها نزاع. فالعلماء من قالوا بأن القاتل عمدا لا يرث إجماعا، القاتل عمدا يرث إجماعا. ليه؟ لأنه يتعجل الإرث بالقتل، فلما كان القتل سببه حصول الإرث اقتضت حكمة الشرع أن يمنع من إيه؟ من الإرث. طب أنت قتلت عشان إيه؟ عشان تورث بقى؟ طب إحنا مش هنخليك إيه تورث، يلا خلي القتل ده ينفعك بقى. يبقى سبحان الله، يعني هنا مراعاة الحكمة، إذا من قتل عامدا فإنه إيه؟ لا يرث إجماعا. أمال النزاع في مين؟ في من قتل خطأ، في من قتل خطأ. الجمهور على أنه إيه؟ لا يرث. ليه بقى؟ ممكن هو يدعي انه قتل خطا، ويمكن ملابسات الحادث تدل انه قتل خطا، لكن من ادرانا؟ فان ظنيه القتل عند ايه موجوده. افترضنا واحد ركب عربيه ابو راجل عجوز وخلى ابوه ماشي في شارع خبطه على راح موته، هو الظاهر قتله فين؟ في طريق حتى السياره، وكل حاجه السياره غالبا بتحط في خانه الايه القتل الخطا. لكن في امكانيه ان يكون ده ايه متعمد، في امكانيه متعمده. يبقى إذا حتى مذهب الإمام الشافعي أنه إيه؟ لا يرد. والحقيقة هذا أقوى، هذا أقوى، هذا أقوى. لذا لظنية إمكان الإيه؟ العمد في هذا القدر.
هو شيخ مثلا هو هنا قتل عمدا ولكنه أخفى ذلك القتل ولم يعرف وهو رسول، يكون هذا المال حرام؟
بالنسبة لهذا المال له يكون حراما، يكون حراما. ليه؟ لأنه خالف الشرع، ويكون عند الله تعالى إيه؟ آثما، لأنه يعتبر أكل هذا المال من غير وجه حق. يبقى زي مال السحت بالضبط، يعني هذا مال أكله من غير حل، من غير حل، فلا يباح له. عندنا الحديث واضح صريح، لا يرث القاتل إيه؟ شيئا، لا يرث القاتل شيئا، يبقى يحرم أنه يرث. طب هو قتل أخ أنه دسله السم في العصير، وبعد ما مات الراجل فضل جنبية تلوى ولم ينقله مستشفى ومات. وبعد ما مات له صديق طبيب بتاع صحة وقال له أن الراجل مات وبتاع، قال له هات الاستمارة ونملاها لك في البيت، وراح لا كشف ولا عمل. وله صديقين بيغسلوا الأموات، وراح مغسلين رغم كفنه وراح إيه والموضوع انتهى. فهو عند الله تعالى قاتل، وهو لا يحل له أن يأخذ هذا المال، فلو أخذه كان هذا المال له سحتا، وهو عند الله تعالى إيه
أكل.
لا يرثوها لأنها ليست على دينه، والعكس أيضا، إلا إذا أسلمت، إلا إذا أسلمت، ولكن لا يجوز له. يمكن أنه يعمل بقى إزاي؟ يكتب شيء من الوصية لهذه المرأة لأن لها أولاد منه، مش كده؟ وهذه المرأة ممكن تكون صبرت معاه وأحسنت إليه وأعطته وبتعمى إلى ذلك، فيكتب لها شيء في الوصية، وده بهذه الإحسان. يكتب لها مثلا الثمن أو السدس أو العش، ولكن لا يزيد عن الإيه؟ عن الثلث، لا يزيد عن الثلث.
أولاد النصرانية فقط من الوصيات، أولاد نفسهم ما يأخذوش منهم؟
طبعا بخلاف الدين، فإن الأولاد حسب مين؟ حسب أبوهم بقانون الإسلام غير قانون بوش. في قانون بوش دلوقتي، قانون بوش إن الأولاد لمين؟ لأمهم. ده قانون بوش وقانون جماعة اليهود، لكن قانون الإسلام إن الإيه؟ إن الأولاد يكونون لمن هو أعلى. ففرضنا لو أم الأولاد مسلمة، أم الأولاد مسلمة وارتد الزوج، يبقى الأولاد لأبوهم؟ لا، يبقى لمين؟ لأمهم. فإحنا عندنا في دين الله عز وجل الأولاد يتبعون الدين الإسلام أو دين الإسلام، سواء كان مع من أم الأم أو مع مين؟ أو مع الأب. يعني تصور لو إن في هناك زوجين مسلمين، وبعدين الزوج ده يعني ابتلاه الله عز وجل وختم على بصره وبصيرته وارتد عن الإسلام وتنصر وبقى نصراني وسمى نفسه مثلا برنابة مثلا، يا ترى إلى محمد ده ابنه ده يرث من أبوه؟ لا. طيب أبوه يرث من محمد؟ لا. بالك إزاي؟ لأن الدين يقطع بين الاثنين. ولو كنت بقولك يا أخي مش عايز الإسلام ده، الإسلام ده بيفرق بين مين؟ بين الناس، نخليها مفتوحة، لا يجوز. ولذلك قالوا نخليها قومية، كانت الأول شرعية إسلامية فحاربوا الإسلام خلوها قومية، وقال لك إن القومية دي بتقرب بين الناس. دلوقتي حاربوا القومية وقال لك نخلي إيه؟ شرق أوسطية، نخليها شرق أوسطية. ليه؟ القومية دي واسعة برضه، لا واسعة، شمل فيس كتير، واخد بالك إزاي؟ لكن نخليها شرق أوسطية، يكون رأس الشرق أوسطية مين بقى؟ إسرائيل. والإيدين والضوافر والرجلين والمدرسات والجزم هي مين؟ الدول بتاعت الشرق الأوسط دي، الدول النعسانة على نفسها دي الجزم اللي تمشي بها إسرائيل. لكن إسرائيل هي الرأس وهي القلب وهي القوة الضاربة، ودي الجزم والمدرسات والبولغ اللي تمشي بها إيه؟ إسرائيل. خلونا في اللي احنا فيه. ولا يكون الوارث منهما قاتلا، ولا يكون الوارث منهما إيه؟ قاتلا. ولا مملوكا، ولا مملوكا، ولا مملوكا لوقوع الإجماع، لوقوع الإجماع. افترضنا أن رجل سيد ولم يترك ذرية ولكن ترك إيه؟ عبدا، ترك عبدا، إيه اللي يحصل؟ هل العبد ده يقوم مقام الإبن يأخذ كل الميراث؟ لا. فوقع الإجماع على أن العبد لا يأكل مال الميراث. أما ما أخرجه الإمام الترمذي وغيره أن رجلا مات ولم يخلف إلا عبدا فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام ميراثه فلا يصح هذا بالحديث فلا يصح. يبقى إذن في قوله ولأبويه لكل واحد منهم السدس. طب طردنا لو أحد الأبوين كان كافرا يبقى له سدس؟ لا. طب أحد الأبوين قتل ولده حتى يرث من ابنه يبقى له سدس؟ لا. طيب أحد الأبوين كان عبدا له سدس؟ لا. يبقى إذن دي كلها قيود. القيود دي موجودة في القرآن ولا موجودة في السنة؟ في السنة. إذن هنا خصصت السنة لإيه؟ القرآن. واضح يا إخواني؟ طيب برضه بالنسبة للزوجين ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. طب زوج منها ارتدت يبقى ناخد منها النصف؟ لا. العكس هي تاخد مني ربع؟ لا. يبقى ده شرط الإسلام وما إلى ذلك. وقال تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين. يبقى احنا خلصنا مسألة المواريث نشوف بقى مسألة إيه من بعد وصية يوصى بها أو دين. فأبان النبي عليه الصلاة والسلام أن الوصايا مقتصر بها على الثلث لا يتعدى لما في البخاري مسلم من حديث سعد رضي الله تعالى عنه أنه كان مريضا بمكة فعاده النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا سعد إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. يعني أي حاجة تعملها ربنا سبحانه وتعالى يجرك عليها حتى لو أنت أكلت امرأتك لقمة. فقال سعد في جملة ما قال يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس لي إلا ابنة واحدة أفأتصدق بمالي كله؟ أفأتصدق بمالي كله؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا. قال فبشطره نصف؟ قال لا. قال فبثلثه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام الثلث وثلث كثير. الثلث وثلث كثير. طيب يبقى دي معناها ان الانسان اذا اراد ان يوصي وصية فلا ينبغي ان يتعدى الثلث لقوله عليه الصلاة والسلام وثلث كثير. ده اولا. ثانيا استفاد بعض العلماء ان قوله عليه الصلاة والسلام وثلث كثير دل على ان الوصية اقل من الثلث. طب إيه أقل من الثلث؟ الربع. إذن الوصية يجوز أن تكون أقل من الثلث ولا تزيد عن الربع ولا تزيد عن الثلث. ولو جعلها ربع لكان ذلك خيرا وأصوب. ليه بقى؟ لأنه لو جعلها الثلث يمكن أن يسبب ذلك ضيما على مين؟ على الورثة. ممكن يسبب ذلك ضيما على الورثة يعني ظلما على الورثة. أما الربع ففيه القسط ولو زاد عن الربع فلا يزيد عن الثلث. لا أقول لها يا الله في هناك الصلاحات عند الأصوليين هذه الصلاحات فيها نوع من الاتساع. يعني مثلا عندهم العام والخاص. العام والخاص يستعملون القيد بمعنى التقصيص دي مروعة. الحاجة الثانية يستعملون الناسخ بمعنى التقصيص. الحالة الثالثة يستعملون المبين بمعنى التخصيص. يستعملون المفسر بمعنى التخصيص. أخذ بالك هذه كلها استعمالات يستعملونها. ليه بقى؟ قال لك لأن الأصل أن المخصص إنما هو مفسر مبين. مفسر العام. مبين العام بالتخصيص. ولذلك مصالح التخصيص عند الأصوليين أعم من مصالح التخصيص عند النحاة وعند الفقهاء وعند اللغويين. ماشي يا حبيبي. وقال من بعد وصية يوصى بها أو دين. فأبان النبي عليه الصلاة والسلام أن الوصايا مقتصر بها على الثلث لا يتعدى ولأهل الميراث الثلثان. وأبان أن الدين قبل الوصايا والميراث. الدين قبل الوصايا والميراث. وألا وصية ولا ميراث حتى يستوفي أهل الدين دينهم. حتى يستوفي أهل الدين دينهم. يدل على ذلك ما أخرجه ابن ماجه وحديث صحيح أن سعد ابن الأطول مات أخوه وترك 300 درهم وترك أولاده، فأراد سعد بن الأطول أن ينفق هذا المال على أولاد أخيه وكان عليه دين، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يقضي دين أخيه أولا، أن يقضي دين أخيه أولا، وقال إن أخاك مختبس بدينه فاقض عنه، إن أخاك مختبس بدينه أي مختبس الدعاء والشفاعة بهذا الدين. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قدم بين يديه جنازة ليصلي عليها سأل هل عليه دين، فإذا قال عليه دين تأخر فلم يصل عليه وقال صلوا عليه على صاحبكم، صلوا على صاحبكم، إلا إذا ابتدر أحد فقال إن دينه علي فيتقدم ويصلي عليه. إذا قضاء الدين هذا مقدم على ماذا؟ على الوصية وعلى الميراث، على الوصية وعلى الميراث. ولذلك هم قالوا في الحقوق المالية حقان، حق الله وحق الآدمي، حق الله وحق الآدمي. حق الله زي إيه؟ زي الكفارات، زي الكفارات وزي النذور. وحق الآدمي زي إيه؟ الديون، الديون. طيب بالنسبة للوصايا، الوصايا قالوا فيها حق لله وحق لمين؟ الآدمي. فإيه اللي يحصل؟ يقول لك إن حقوق الآدميين مقدمة لحق الله عز وجل. سبحان الله، يعني لو في واحد مات وعليه نذر ومات وعليه دين، نقدم إيه على إيه؟ نقدم الدين على النذر. سبحان الله، لأن ربنا سبحانه وتعالى عفو يعفو عن عبده. طب هو ما وافقش بالنذر بتاعه، يأثم، يأثم. طب لما يروح ربنا عز وجل قد تكون له حسنات ماحية، قد يعفو الله عز وجل عنه، فالله تبارك وتعالى يتجاوز عن حقه لعبده. لكن أما حق العبد عند العبد لا. شوف بقى تعظيم الحقوق قد إيه بقى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لتؤدين الحقوق، يعني إن كل الحق سيؤدى، فإذا لم يؤدى في الدنيا أدي فين؟ في الآخرة. حتى إن الله عز وجل يعني يعطي لكل ذي حق حقه، فيقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء لما نطحتها، يعني حتى لو في معزتين واحدة قرناء والثانية جلحاء، جلحاء لا قرون لها، فالقرناء راح تنطح الايه؟ الجلحاء. ربنا عز وجل يرمي يوم القيامة الاثنين ويقتص من دية لدية، فما ذلك بإذن البشر. فإذا كان عز وجل يعني يقتص للجلحاء من القرناء فما ذلك بالبشر، فما ذلك بالبشر. فإخواتي كل منا يحرص على إقامة العدل ودفع الظلم ما استطاع إلى ذلك من سبيل. قال ولولا دلالة السنة، إذا شفنا ثم إجماع الناس زي الإجماع على مثلا عليه على المملوك، لم يكن ميراث إلا بعد وصية أو دين، ولم تعد الوصية أن تكون مبداة على الدين أو تكون والدين سواء. مبداة يعني الوصية، ولم تعد الوصية أن تكون مبداة على الدين، يبقى الدين مبدا مقدم، أو تكون والدين سواء. وقال الله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وتصحوا أرجلكم وأرجلكم، أرجلكم وأرجلكم، قيل أرجلكم بالعطف على الرؤوس وقيل أرجلكم بالإيه؟ بالمجاورة، بالجر بالمجاورة، ولكن صحيح عليه الجماهير وأرجلكم، ويكون وأرجلكم معطوف على إيه؟ على وجوه، على وجوهكم، فاغسلوا وجوهكم وأرجلكم، يعني تقدير إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأرجلكم، أو فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم. ولكن أتت متأخرة بالدلالة على إيه؟ على الترتيب. ولذلك هل الترتيب في الوضوء فرض ولا ليس بفرض؟ المسألة فيها نزاع كبير جدا بين أهل العلم، الجمهور على أنها فرض والأحناف أنها ليس بفرض، والحق أن المذكورات في القرآن الترتيب بينها فرض، أما ما وراء ذلك فإن الأمر فيه فيه سعة، وهذا جمع حسن. فقصد جل ثناؤه قصد القدمين بالغسل كما قصد الوجه واليدين، فكان ظاهر هذه الآية أنه لا يجزئ في القدمين إلا ما يجزئ في الوجه من الغسل، فكان ظاهر هذه الآية أنه لا يجزئ في القدمين إلا ما يجزئ في الوجه من الغسل، ده على قول وأرجلكم أي الرأس من المسح وأرجلكم، وكان يحتمل أن يكون أريد بغسل قدمين أو مسحهما بعض المتوضئين دون بعض، يعني قال إن ممكن أرجلكم وأرجلكم فيها الغسل وفيها المسح فمحتملة. وبعدين برك يعني إيه إذا قمتم إلى الصلاة ممكن بعض المتوضئين دون بعض، فلما مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين وأمر به من أدخل رجليه في الخفين وكامل الطهارة، دلت سنة رسول الله على أنه إننا أريد بغسل قدمين أو مسحهما بعض المتوضئين دون بعض. بعض المتوضئين دون بعض اللي هو المتوضئ الذي إيه؟ الذي ليس لابس الخفاه. طب لو كان لابس الخفاه يبقى يمسح رجليه، هيغسل رجليه؟ لا، يبقى غسل الأرجل ديت خاصة بعض المتوضئين المؤمنين ليس لهم خفاف يلبسونها. يعني دلوقتي لو واحد لابس شراب، لابس شراب وبيتوضأ، ما هو متوضأ، بس لما هو لابس شراب يعمل ايه بقى؟ هيغسل رجليه ولا يمسح؟ يبقى يمسح. يبقى ايه هنا؟ المسح له، المسح له، يبقى امسحوا برؤوسكم وارجلكم باعتبار المسح. طب لو واحد خالع الشراب الخف يعمل هنا بقى ايه؟ يبقى هنا غسل الرجل، يبقى الرجل لها الغسل ولها المسح، لها المسح، لها الغسل ولها المسح. فإن كان ليس لابسا خفيه أو نعليه كان الغسل، وإن كان لابسا كان المسح. حديث المغيرة بن شعبة عندما والحديث الصحيح قدم إليه صلى الله عليه وسلم ماء في إذاوة فأفرغ عليه ليتوضأ، قال فهويت إلى رجليه لأنزع خفيه فقال دعهما فإني لبستهما إيه طاهرتين. فدل ذلك على أنه إذا لبس الخفين على طهارة يجوز له أن إيه أن يمسح عليهما، لأن الأصل مش أنت لبس الخف، الأصل ده إيه خلع الخف، ده هو الأصل بتاعك، فناسب ذلك الغسل. طب هو لو لبس الخف فلبس الخف ده إيه هو الفرع، ولذلك لك أن تمسح عليه يوما وليلة في الحضر وثلاثة أيام بلياليه عند السفر، ثم تنزع الخف، ثم تنزعه لتغسل الأصل. يبقى الأصل والغسل إذا أردت التحديد. فلما مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين وأمر به من أدخل رجليه في الخفين وكمل الطهارة، دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه إنما أريد بغسل القدمين أو مسحهما بعض المتوضئين دون بعض. واضح. المثال الثالث على العموم والخصوص وننهي به إن شاء الله، قال تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. وسن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ألا قطع في ثمر ولا كثر، ولا كثر اللي هو الشيء الذي يستخرج من النخل، لا قطع في ثمر ولا كثر، يعني ايه انت عارفين الجمار بيطلع من نخله وكان بيوكل كده، الجمار ده عامل زي ايه الزعزوع بتاعت القصب كده، عارفين زعزوع بتاعت القصب عشان اقربها لكم يعني، طيب زيها كده يعني، بس ده في النخل يسمى ايه جمار، يكون ابيض كده وبيوكل طعمه طيب يعني. لا قطع في ثمر لانه البلح بينزل، بينزل لوحده وانت ماشي تحت النخل تلاقي بلح وتقعد تاكل فيه، لا قطع في ثمر ولا كثر، وأن لا يقطع إلا من بلغت سرقته ربع دينار فصاعدا. فده كلها حاجات ورد بها السنة، لا قطع إلا في ربع دينار، لا قطع إلا في ربع دينار. ربع دينار ده الأمر ده متفاوت، يعني إذا قلنا إن الدينار يعني ده عبارة عن عملة من الذهب تزن مثلا بما يعادل مثلا 50-60 جرام من الذهب مثلا، يبقى 60 جرام دول نضربهم في سعر الجرام الذهب مثلا بحوالي 60 جنيه 70 جنيه، يبقى حوالي مثلا 3-4 آلاف جنيه. يبقى لو واحد سرق مثلا 100 جنيه 200 جنيه مثلا، يبقى نروح يقول ده حرامي ويمسكه ويتعامل وطأ ايده. يبقى اذا هو حرام. يعني لو واحد فتح الدرج ده هو وراح اخذ منه 5 جنيه ليه؟ حرام سرق، ولكن دي قيمة اقل من ايه؟ من ربع دينار. فالدينار لابد من تحديد قيمته، وهذا الامر تحديده عسر. تحديده ايه؟ عسر عسر. تحديده عسر لان العملات قيمتها غير ثابتة، ودنانير الامس ليست كدنانير اليوم، بل الدنانير قديما كانت مختلفة. فالدنانير في عهد صلى الله عليه وسلم ليست كدنانير في عهد الدولة الأموية. الدنانير في عهد صلى الله عليه وسلم كانت دنانير رومية، في عهد الدولة الإسلامية كانت دنانير أموية إسلامية. وبعدين الدنانير كانت على أحجام ومقاسات، ودنانير الشرقية ليست كدنانير الأندلسية، بل إن كل إمارة أو كل دولة كانت بتضرب لها إيه؟ دينارا. وكل راجل أمير تغلب أول حاجة يعملها يعمل إيه؟ يعمل دار لسك الإيه؟ النقود. أول حاجة يعمل، والنقود دي تحمل إيه؟ الرسمة بتاعته والصورة بتاعته، ويعتبر ده صورة من صور إيه؟ الحكم. يعني كان الولاة من الحاجات اللي بتثبت حكمهم إن هم الخطباء إيه؟ الكور أسمعه على منابر. أنا سمعت بأذني إن بعض القرى في مصر هنا كانت بتقول اللهم مصر سلطانة وعساكرة، سمعتها بأذني وأنا صغير. الراجل بيقرأ من الكتاب الصغير كتاب أصفر، فهو عنده في آخر خطبة اللهم مصر سلطانة وعساكرة، اللهم أظلم ملكه وأطل ظله، والكلام ده كله ويقرأه وناس تقول آمين. كان بيعتبره ان من اسباب بقاء الملك بتاعه ان الخطباء يدعوا له على الايه؟ على منابر، ويدعوا لولي العهد من بعدين. وعلى فكره هقول حاجه، شوفوا امراء التتر كانوا كفر، امراء التتر كانوا كفره وكانوا بيقتلوا المسلمين وبيعاقبوهم. ايه اللي حصل لما ربنا هداهم واسلموا؟ ايه اللي حصل؟ هم اللي دافعوا عن الاسلام. حصل ما حصلش؟ فلا نستبعد ان يكون رجل مجرم وبعيد عن الاسلام ربنا يهديه ويرقى قلبه ويحببه الإسلام ويجعل نصر دين ربنا جل على يديه، لا نستبعد ذلك عن الله سبحانه. ولكن نقول إذا كان المال المسروق له قيمة قيما قيما حتى ولو كان قليلا قيما حتى ولو كان قليلا يبدا فيه دي الحد. أما إذا لم يكن كذلك فلا. ممكن قلم، قلم جاف، قلم جاف 58 قرش أو 35 قرش وبالجملة 28 قرش، ممكن ألم جاف يبقى ثمنه 1000 جنيه. اللي بيسرق بيسرق إيه؟ ألم. لكن المرة أن أقطع إيده في ديت والمرة أن أقطعش إيده في ديت، والاثنين قلم جاف، مش كده؟ نظرت إلى الفارق بين الاثنين، كذلك مسألة الثمن. فلابد أن ننظر إلى القيمة، لأن تحديد ربع الدينار بقيمة محددة ده أمر عسر. على الأقل أنا كمسكين أنا لا أستطيع تحديد هذا الأمر. ما أنا بقول هو هذه المسألة ترد إلى العرف، لأن المسألة متنوعة ومختلفة من كل عصر لعصر، من كل طائفة لطائفة. نعم. لا نقول تعطيل، لا نقول تعطيل، لأن هذا الاسم فيه أن عمر بن الخطاب لم يمض شرع الله عز وجل، ولكن لحدث أن شرع ربنا عز وجل لا يطبق الحكم إلا بوجود أسبابه، إلا وجود أسبابه. فإذا توفرت الأسباب وانتفت الموانع طبق الحكم، أما إذا قامت الموانع وانتفت الأسباب لم يقم الحكم، فهو لم يعطل مطلقا أبدا. هو افترضنا أن فيناك واحد سرق، فبننظر إلى أسباب السرقة. هو سرق، نعم ننظر لأسباب السرقة. هو سرق، يا ترى سرق مالا معلوم، سرق من حرص، ولا كان مال مشاع؟ يعني افترضنا ان في هناك مال متروك هكذا، واحد مثلا ايه ماشي ومعاه شوال، شوال اسمر، وحاطط الماليه بتاعته كلها فين؟ في الشوال الاصفر،
وبعدين إجاله نوبة إغماء ورحنا إليه فين؟ المستشفى. الناس ظنوا إن شاء الله سمر ده بتاع زبالة، راحوا شايلينه ورمينه في الزبالة. الرجل الزبال شايل الزبالة عشان ينفعها حطها فرضية في الزبالة، راح الكيس مفجور يتلقى الرزم موجود. يا من تكرم يا رب، راح لمم الرزم وراح رفضها البيت. الرجل ده لما يتمسك يبقى حرامي؟ لا مش حرامي، مش حرام، ليس بلص، ليس بلص. يبقى هو بالفعل استولى على مال الغير وكتم هذا المال، وحتى لم يعرف هذا المال فإنه آثم لأنه لم يعرف هذا المال. لكن توصيف الشرع بده حرامي؟ مش حرام، لأن اللصوصية أو السرقة معناه أنه يعالج أمرا كمستخبي حتى يأخذه. واحد حاطط الفلوس في جيب وقافل عليها في السيستم، وبعدين بعد كده قعد في الاوتوبيس او في الميكروباص، راح واحد عامل نزل السوسته كده وحاطط ايده واخد اللي في جيبه، بيطلع ايده راح ماسكه بقى، واخد بالك، مسك ايده وفعل ايه؟ ايه فلوس. يبقى الراجل يسميه ايه؟ حرامي، لص، سارق، لان حط ايده في حاجه مش ملكه، وحتى لو ما خدش الا ربع جنيه، شوف ربع جنيه بس اسمه حرامي. أظن ده في القانون ده لو اتمسك وشايل ربع جنيه ممكن برضك ياخد فيها حاجة، معرفنا إيه؟ ربع جنيه، ربع جنيه، ربع جنيه. بس المشرع قال لك إن المسألة مش مسألة ربع جنيه، المسألة هو إيه؟ إن هو حاز حاجة مش بتاعته بعد معالجة، بعد معالجة، فلا ينظر إلى القيمة. وبرضك ده في الشرع، ده في الشرع، يبقى بننظر إلى القيمة وبننظر إلى الإيه؟ إلى إن هذا المال حتى وإذا لم يكن له قيمة كان فين؟ في حرز ولا ليس في حرز؟ إذا كان في حرز ومديده في هذا الحرز وأخذ حتى كان مال قليل، ده برضك بإيه؟ يبقى سارق. والنبي ده هذا سارق بنص الحديث، بنص الحديث، بل هو أعظم من السارق. ليه بقى؟ لأنه هو بيقوم شايل الكفن بتاع الميت فيهتك ستره حتى يأخذ هذا الكفن. أيوة ده سارق، ويقام عليه الحد. ليه بقى؟ لأن ده قبر والقبر مقفول، فهو راح فاتح القبر وانتهك حرمة هذا المقبور، وراح فاتك الايه؟ الكفن، وراح وقت. وفي أشد من كده، يمسك ثانه كده ولو تلاقي فيه مكسلنا فضة ولا ذهب يخلع حد، طبعا ده نباش، يقام عليه الحد. وقالت الإيماء، وقال الله تعالى: الزانية والزاني، الزانية والزاني، فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، 100 جلدة. وقالت الإماء: فإذا أحصنا، فإذا أحصنا، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. والمقصود بالعذاب هو إيه؟ اللي هو الجلد. فدل القرآن على أنه إنما أريد بجلد 100 الأحرار دون الإماء. هي كده، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد. طيب بالنسبة للإماء فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فلما رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم الثيب من الزنا ولم يجلده، دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بجلد 100 من الزناء الحراني البكراني، مش كده؟ هنتبه المسألة الجميلة دي. يبقى الزناة والزاني فاجلدوا كل واحد منهم ايه؟ 100 جلد. طب السنة دلت على رجم الزاني ليه؟ المحصن. يبقى إذا الزاني موجود في القرآن ده المحصن ولا غير المحصن؟ يبقى غير متزوج، يبقى غير متزوج. أنا أراد أبين أن معنى الإحصان هنا هي ايه؟ الزواج. لقد يأتي أن الإحصان بمعنى ليه؟ العفة. فحتى لا يقع هذا المفهوم يبقى دل القرآن على أن المقصود بالزاني هنا له إيه؟ المتزوج، ولا غير متزوج؟ غير متزوج، لأن المتزوج رجمه النبي عليه الصلاة والسلام، حديث ماعز، مش صلب رجم ماعز، ورجم الغامدية وكان متزوجين فرجمهما، فدل على أن الجد والمجد في القرآن للمين؟ لغير المتزوج. طيب، وعلى أن المراد بالقطع في السرقة من سرق من حرز، من سرق من إيه؟ من حرز، وبلغت سرقته ربع دينار دون غيرهما ممن لزمه اسم سرقة وزنا. هنا مسألة لطيفة، وهي لو أن العبد كان متزوجا وزنا، كان متزوجا وزنا، هل ينصف الرجم له؟ خلاص هذا إيه؟ يقتل، هذا يقتل رجما، لأن الرجم لا يتنصف. ما احنا دلوقتي المسألة كلها متعلقة في قيمة الربع دينار، في قيمة الربع دينار. هو لو سرق أقل من ربع دينار ينطبق عليه ليه؟ اسم السرقة. لكن الحد، احنا لو كلامنا على السرقة لو سرق حتى الشاي، لو سرق يعني الشاي من حرص يبدأ ايه؟ سرقة. لكن بنص المسلم لا قطع إلا في ربع دينار، لا قطع إلا في ربع دينار، والحديث الصحيح لا قطع إلا في ربع دينار، فدل ذلك على أن القطع غير الحكم بالسرقة. يبقى هو ممكن يكون سارق بس من إيه؟ من نقطعوش. وعندنا في حاجة اسمها، مش حد بقى اسمها، حاجة اسمها التعزير. تعزير يترن علقة، أخبرك إزاي يتسفك علقة زي جماعة النصابين والنشينة حاجات دي كلها، بس من غير لطم الوجه، يترن علقة من غير لطم الوجه. نعم، الجزئية الجاية ديت جزئية طويلة جدا، هتاخد يعني منا حوالي ساعة وأكثر، لأن متعلق ببعضها. فمما مضى نتبين إن السنة خصصت عام القرآن أو مجمل القرآن في عدة قضايا، شفناها في قضية الميراث، رأيناها في قضية غسل الرجلين، رأيناها في قضية السرقة، ورأيناها في قضية الزنا. وإن شاء الله تعالى يكون لنا بقية يوم الجمعة القادمة.